وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم
نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم أيها الأحبة في حلقة جديدة من برنامج سيد ولد آدم صلوات ربي وسلامه عليه. لازلنا نتحدث معكم عن غزوة بدر، هذه الغزوة العظيمة المليئة بالمواقف الكبيرة التي تدل على عظمة الإيمان في قلوب الصحابة رضوان الله عليهم. بدأت المعركة وبدأت آثار النصر تكون للمسلمين، وبدأ المشركون يتساقطون واحدا تلو الآخر. كان من سادة المشركين الذين قتلوا أمية ابن خلف الذي أخبره سعد بن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنا قاتلوك. أتى أمية ابن خلف في المعركة، ولما رأى في نهاية المعركة أن الأمر في صالح المشركين انزوى هو وابنه علي، وأخذ يصرخ في الصحابة أليس لكم حاجة في اللبن، وكأنه يقول من يأسرني ويتركني بعد ذلك سأفتدي نفسي منه بالقليل والكثير. كان يسير بجواره الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف يجمع الغنائم، الأدرع والسيوف، وهذه غنائم المعركة. فلما رآه وهو يقول هذا الأمر رمى عبد الرحمن بن عوف الأدرع والسيوف وذهب يأخذ أمية بن خلف وابنه علي وسار بهما. أثناء المسير الصحابي الجليل بلال بن أبي رباح رأى أمية بن خلف وهو الذي كان يعذبه ويذيقه من الأذى والعذاب ألوانا شتى، فقال بلال رضي الله عنه رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا، لا نجوت إن نجا. قال عبد الرحمن يا بلال على رسلك، إنه أسيري. قال لا نجوت إن نجا، ثم أخذ يصرخ في الأنصار يا أنصار الله هذا أمية بن خلف. طبعا بلال كان يخبر الأنصار في المدينة ماذا كان يفعل به أمية بن خلف، فلما أتوا إليه أخذوا يضربونه بالسيوف حتى أجهزوا على ابنه علي، فقتل علي. فصرخ أمية بن خلف صرخة عظيمة، ثم أتى عبد الرحمن بن عوف فانكب على أمية بن خلف وقال إنه أسيري، والصحابة يضربونه بسيوفهم حتى أجهزوا عليه. فقال عبد الرحمن بن عوف يرحم الله بلالا، فجعني بدروعي وفجعني كذلك بأسيري، وقتل أمية بن خلف، وذهب صنديد من صناديد الكفر وأحد الذين كانوا يعذبون الصحابة ويؤذون النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن الظالم والباغي سيأتي عليه زمان وينتهي فيه أمره، وهذا ما حدث لأمية بن خلف. أمية حينما كان يضرب بلالا لم يكن يخطر في باله أن بلال رضي الله عنه سينتصر عليه وأنه سيقتله، ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. أعظم من قتل في هذه المعركة فرعون هذه الأمة الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وهو أبو جهل. ما الذي حدث؟ يقول عبد الرحمن بن عوف بينما أنا في المعركة وإذا بغلام عن يميني وغلام عن يساري شباب صغار، فالتفت إلى أحدهم فقال يا عم أين أبو جهل؟ قلت وما تريد منه؟ قال لقد سمعت أنه كان يؤذي رسول الله، والله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده. يقول فقلت له أترى ذاك الرجل؟ وكان المشركون قد تحلقوا بأبي جهل وهم يقولون أبا الحكم لا يصل إليه أحد. يقول: ثم التفت إلى الغلام الآخر فقال لي مثل ما قال صاحبه وأشرت إليه، ثم ذهبا كالصقرين إلى أبي جهل فضربه أحدهم ضربة ثم ضربه الآخر، ثم ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من هما الشابان؟ معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء. أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتله منكما؟ كل واحد يقول: أنا قتلته. فقال: أروني سيفيكما. فأراه النبي صلى الله عليه وسلم فقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح. معاذ بن عمرو بن الجموح في أثناء المعركة وهو يقوم بطعن أبي جهل قام أحد المشركين فضربه ضربة قوية على يده فسقطت يده، إلا أنها لا زالت متعلقة بجلده، فكان يسحبها وراءه وهو يقاتل في سبيل الله جل وعلا. فلما أعيت أخذ يده وضعها على الأرض ووضع رجله عليها ثم قطعها واستمر يقاتل في سبيل الله سبحانه وتعالى. ذهب عبد الله بن مسعود يتحسس لأبي جهل حتى وجده وبه آخر رمق، فأتى فوضع عبد الله بن مسعود رجله على خد أبي جهل ثم ارتقى على صدره، وكان أبو جهل يضرب ابن مسعود ضربا عظيما أثناء وجوده في مكة قبل الهجرة. فنظر أبو جهل إلى عبد الله بن مسعود وقال: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. حتى في هذه الحالة نشأ على الكبر، لا يستطيع أن يتخلى عن الكبر لأن الكبر هو جزء من حياته حتى في آخر لحظة من حياته. فقال له ابن مسعود: هل أخزاك الله يا عدو الله؟ قال: وبماذا أخزاني؟ ما أنا إلا رجل قتله قومه. ثم قال عبد الرحمن بن عوف: فأخذت سيفي فضربته ثم قتلته. ذهب ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقدم له البشارة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: آه الله، لقد قتلته؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: اذهب فتأكد من ذلك. ذهب ابن مسعود رضي الله عنه فوجده على حاله، عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، قال: آه الله، قتل أبو جهل؟ قال: نعم يا رسول الله. فأتى إليه النبي صلى الله عليه وسلم ورأى جثة أبي جهل، فنظر إليه، ذكريات مليئة بالألم والمعاناة، هذا الرجل الذي آذى المسلمين الآن ملقا جثة هامدة لا يستطيع حراكا. نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كان هذا فرعون هذه الأمة. هذه الأثناء وبعد تساقط المشركين عتبة بن ربيعة شيبة بن ربيعة، تساقطهم الواحد تلو الآخر، وإذا بالشيطان وهو الذي على صورة سراقة قد يفر من بيت في المعركة، فيأتي إليه أحد المشركين فيقول: إلى أين يا سراقة؟ قال: إليك عني. فوكزه ثم ذهب فألقى نفسه في البحر. قال الله عز وجل: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. وهكذا الشيطان يتخلى عن أتباعه في الدنيا كما سيتخلى عنهم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. من المشاهد العظيمة في غزوة بدر موقف عكاشة بن محصن. أثناء المعركة عكاشة رضي الله عنه يقاتل، وكان رجلا عظيما قويا يقاتل قتال الأبطال، فبينما هو يقاتل إذ انكسر سيفه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، كسر سيفي. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم جذعا من حطب وقدمه له، لم يتردد، لم يقل: يا رسول الله، كيف أقاتل بخشبة؟ أخذها فهزها في يده فإذا بها تعود سيفا سماه العون، واستمر يقاتل بهذا السيف حتى قتل أيام الردة، قتله أحد المشركين الذين كانوا يدعون النبوة، وكان هذا أيضا من معجزات نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. من المواقف العظيمة في غزوة بدر موقف الصحابة من الولاء والبراء، كان ولاؤهم لله ولرسوله وبراؤهم ممن يتبرأ من الله ورسوله. من هذه المواقف أن عبد الله بن أبي بكر الصديق كان في صفوف المشركين، فخرج يطلب المبارزة، فأراد أن يتصدى له الصحابي الجليل أبو بكر رضي الله عنه والده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه يا أبا بكر. أيضا من المواقف موقف أحد الصحابة رضوان الله عليهم، وهو حذيفة بن اليمان، حينما التقى مع والده وتقاتل حتى قتل والده، فأنزل الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. من المواقف أيضا في الولاء والبراء موقف مصعب بن عمير رضي الله عنه. مصعب بن عمير حامل لواء المسلمين في صفوف المسلمين، يرى أن الأنصار قد أسروا أخاه أبو عزيز بن عمير، فلما رأى أخاه قال أشفق، قال: لعل أخي يدافع عني، يقوله أبو عزيز. فنظر مصعب إليه وقال للأنصار: أشدد وثاقك به، فإن أمه ذات متاع وستفديه بالغالي والنفيس. فقال أبو عزيز بن عمير: هذه وصاتك بي وأنا أخوك. قال: إن هذا الأنصاري أخي من دونك، إنه أخي في الإسلام، وأخوة الإسلام أعظم وأكبر من أخوة الحسب والنسب. في نهاية المعركة النبي صلى الله عليه وسلم يجمع صناديد المشركين، أبو جهل وأمية بن خلف وعتبة وشيبة، ثم يأتي بهم فيلقيهم في بئر وفي قليب في بدر، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقف عند البئر يقول: يا فلان، يا أبا الحكم، يا عتبة، يا شيبة، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح فيها؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. هم يسمعون، وقد قيل إن الله عز وجل رد أرواحهم ليستمعوا إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ليكون تبكيتا وعذابا لهم لمواقفهم العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعوته. أثناء سحب صناديد المشركين، من الذين سحبوا عتبة بن ربيعة، فنظر إليه ابنه أبو حذيفة بن عتبة، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لعلك ساءك يا أبا حذيفة ما كان من أمر رمي أبيك في القليب. قال: لا والله يا رسول الله، ولكن كنت أرى أن أبي له رأي وحكمة، وكنت أظن أن هذا الرأي والحكمة سيهديانه إلى الإسلام، لكن الله عز وجل اختار أمرا آخر، لكنني والله ما شككت في الله ولا في رسوله صلى الله عليه وسلم. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه خيرا. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم، انتهت المعركة، قتل من المشركين 70، وأسر منهم 70، وأتي بالأسرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضوان الله عليهم أن يستوصوا بالأسرى خيرا. يقول أبو عزيز بن عمير: فلما أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بنا خيرا، كانوا يأتون بالتمر والخبز فيقدمون لنا الطيب ويأخذون الرديء، ثم بعد ذلك يفعلون هذا الأمر استجابة لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. من المواقف كذلك موقف سهيل بن عمر الذي وقع في الأسر، وكان سهيل بن عمر شاعرا فصيحا خطيبا بليغا، فلما أتى قال عمر: يا رسول الله، اقتلع ثنيتي سهيل بن عمر. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، لا أمثل به ولو كنت نبيا فيمثل الله بي، ولعله يقوم مقاما لا تكرهه. وبالفعل تحقق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم وقام أبو بكر وقال كلمته العظيمة في المدينة: من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. ارتد بعض أهل مكة، فقام سهيل بن عمر وقال: يا أهل مكة، لا تكونوا آخر الناس دخولا في الإسلام وأولهم خروجا منه. فصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت الله جل وعلا أهل مكة بهذه الكلمات العظيمة التي قالها سهيل بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. هذه غزوة بدر، وهذه بعض المعاني والأسرار العظيمة التي فيها، أتينا ببعضها وإن لم نستكملها، ولكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون.